عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل نواصل دروسنا، وقد فرغنا والفضل لله عز وجل ونسأله الإخلاص والقبول من كتاب دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. وهذا الكتاب إخواني يعني لولا خشية السآمة والملل لشرعت في هذا اللقاء بقراءته مرة ثانية لما فيه من الفوائد العجيبة والنكات العظيمة، وفيه إزالة لكثير من الإشكالات التي تعتري كثيرا من طلبة العلم عند قراءتهم ودراستهم. والعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه أردف الكتاب هذا برسالة أخرى تسمى منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز، وهذه التي سنشرع إن شاء الله في قراءتها بشيء من التفصيل. وقد أخبرني بعض إخوانكم أنها ليست موجودة لديكم في الكتاب، وبناء على ذلك سنقرأ تمهيدا لهذه المذكرة وأملي عليكم مبحثا يعني مختصرا في مسألة المجاز يكون بمثابة توطئة وتمهيد للشروع في هذه الرسالة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي صان هذا الكتاب العزيز الجليل عن أن يقع فيه ما وقع في التوراة والإنجيل من أنواع التحريف والتغيير والتبديل، وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. أما بعد، فإنا لما رأينا جل أهل هذا الزمان يقولون جواز المجاز في القرآن ولم ينتبهوا لأن هذا المنزل للتعبد والإعجاز كله حقائق ليس فيه مجاز، وأن القول فيه بالمجاز ذريعة لنفي كثير من صفات الكمال والجلال، وأن نفي ما ثبت في كتاب أو سنة لا شك فيه. أنه أردنا أن نبين في هذه الرسالة ما يفهم منه الحاذق الذائق أن القرآن كله حقائق، وكيف يمكن أن يكون شيء منه غير حقيقة، وكل كلمات جديرة حقيقة. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. والمقصود من هذه الرسالة نصيحة المسلمين وتحذيرهم من نفي صفات الكمال والجلال التي أثبتها الله لنفسه في كتابه العزيز بادعاء أنه مجاز، وأن المجاز يجوز نفيه لأن ذلك من أعظم وسائل التعطيل، ومعلوم أنه لا يصف الله أعظم، ومن أصدق من الله قيلا. وهذا أوان الشروع في المقصود، وسميتهم منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، ورتبته على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. المقدمة في ذكر الخلاف في وقوع المجاز في أصل اللغة، وأنه لا يجوز في القرآن على كلا القولين. الفصل الأول في بيان أنه لا يلزم من جواز الشيء في اللغة جوازه في القرآن وذكر أمثلة لذلك. الفصل الثاني في الجواب عن آيات زعموا أنها من المجاز نحو قوله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. الفصل الثالث في الأجوبة عن إشكالات تتعلق بنفي المجاز ونفي بعض الحقائق ويشتمل على أمور لها تعلق بالموضوع. الفصل الرابع في تحقيق المقام في آيات الصفات مع نفي المجاز عنها، وجه مناظرة النافي لبعض الصفات بالطرق الجدلية. هذا الذي ذكره العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه في مقدمة هذه الرسالة، ونكتفي بالقراءة فيها حتى يأتي إن شاء الله الأسبوع القادم يتم تصويرها وتوزيعها. كل مش موجودة عنده ولا في البعض موجودة؟
اللي معاه كتب خارجية.
طيب ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع القادم تكون موجودة لديكم بإذن الله. اكتب عندك. عنوان في وسط السطر، هل في القرآن مجاز؟ أولا، ينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له إلى أولا المجاز، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع وجود قرينة تدل على ذلك على وجه يصح. أعيد، واللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع وجود قرينة تدل على ذلك على وجه يصح. تعريف آخر، المجاز هو ما يصح نفيه عما أطلق عليه، وما يصح نفيه عما أطلق عليه. ثانيا، الحقيقة. يبقى ينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى قسمين، مجاز وحقيقة. حقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، أول السطر. يقول شيخ الإسلام وهذا التقسيم السابق لا حقيقة له، وليس لمن فرق بينهما حد صحيح، يميز به بين هذا وهذا. انتهى كلامه، أول السطر. ويقول شيخ الإسلام أيضا هذا التقسيم هو اصطلاح حادث، بعد انقضاء القرون الثلاثة به حابته ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم مثل مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة. نعم، مثل مالك والثوري، أو مثل مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة، ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو. مثل الخليل والأصمعي وسبويه وأبو عمرو بن العلاء، إنما هو اصطلاح حادث. إنما هو اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين. وتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، ولذا يا أخواننا كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز انتشر في المئة الرابعة، وظهرت أوائله في المئة الثالثة. انتشر وتقسيم الكلام الألفاظ إلى حقيقة ومجاز انتشر في المئة الرابعة، وظهرت أوائله في المئة الثالثة. انتهى كلامه. وقال أيضا، نعم، وظهرت أوائله في المئة الثالثة. وقال أيضا، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول، وهو تقسيم من لا يتصور ما يقول بل يتكلم بلا علم، فهم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل، فهم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل. أول السطر. يقول ابن القيم تعليقا على التعريف الثاني للمجاز، وهو قولهم ما يصح نفيه عما أطلق عليه، إن كثيرا من الحقائق يصح إطلاق النفي عليه، إن كثيرا من الحقائق يصح إطلاق النفي عليه باعتبار عدم فائدتها وليست مجازا، إن كثيرا من الحقائق يصح إطلاق النفي عليه باعتبار عدم فائدتها وليست مجازا. مثال ذلك قوله تعالى ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، الآية، ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وكذلك سلب الإيمان عن الزاني والسارق. أول السطر. وقال ابن القيم في الصواعق المرسلة، كلام احنا خدناها، إن اللفظ بدون القيد والتراكيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها، إن اللفظ بدون القيد والتراكيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة مع غيره، وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيبا إسناديا تركيبا إسناديا يصح السكوت عليه وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب. حاضر، من أول تاني يا أخوانا، كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة، إن اللفظ بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة، وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيبا إسناديا يصح السكوت عليه، وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به. وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به. فيتبادر منه في التركيب ما لا يتبادر التركيب الأخير، ما لا يتبادر منه في هذا التركيب الأخير. فاكرين القاعدة اللي احنا قلناها ان معاني الألفاظ يختلف باختلاف الايه؟ اللي هو التقديم والتأخير والسياق والانفراد، مظبوط كده؟ وحالة المخاطب وحالة الخاطب. اتفضل يا شيخ. اللي هي نعم، الله سبحانه وتعالى يقول على هؤلاء القوم منكرا لهم، ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، فجعل لهم قلوب ولكن لا فائدة منها، بمنزلة من ليس له قلب. يعني هو إيه؟ القلب له فائدة والعلة لها فائدة، طب لم يستخدموه يبقى كأنها مش موجودة. هذه معنى ها أيوه، ما هي ليس لها فائدة ومع ذلك لا تسمى مجازا. طيب كده انتهى كلام ابن القيم. قال الشنقيطي رحمه الله، وطبعا هيجي ولكن برضو اتماما للفائدة بنمليه. قال الشنقيطي: والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف، والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقا، على كلا القولين، والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقا على كلا القولين. افتح قوس، إيه معنى القولين؟ وده من عندنا احنا. افتح قوس، والمراد بالقولين قول من قال أن في اللغة مجاز، وقول من قال ليس في اللغة مجاز. لا، هنا على كلمة على كلا القولين. ايه معنى القولين؟ القولين يعني قول للمتقدمين ان اللغة فيها مجاز، والقول الاخر ليس فيها ايه؟ مجاز. كده انتهى القوس بالايضاح اول السطر، بقية كلام الشنقيطي. اما على القول بانه لا مجاز في اللغة، اما على القول، نعم، لا، احنا قلنا ايه تاني؟ احنا قلنا والذي ندين الله بكلام الشنقيطي ويلزم قبوله كل منصف أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقا على كلا القولين. إيه معنى كلمة القولين؟ اللي هم قول العلماء قالوا إن اللغة فيها مجاز، والتانيين قالوا إن اللغة ليس فيها إيه؟ مجاز. فالإمام الشنقيطي بيقول على كلا القولين لا يجوز القول بأن في القرآن مجاز، ويبدأ يوضح. اكتب عندك، أما على القول، أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلا، بأنه لا مجاز في اللغة أصلا وهو الحق، فعدم المجاز في القرآن واضح. أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلا وهو الحق، فعدم المجاز في القرآن واضح. وعلى القول الآخر بأن في اللغة مجاز، وعلى القول الآخر بأن في اللغة مجاز فلا يجوز القول، فلا يجوز القول بوقوع المجاز في القرآن أيضا، بوقوع المجاز في القرآن أيضا. أعيد كلام الشنقيطي الثاني، الذي ويلزم قبوله كل منصف أنه لا يجوز إطلاق المجاز في القرآن مطلقا على كلا القولين. إيه معنى القولين يا مشايخ؟ قول من قال ليس في اللغة مجاز، نعم. أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلا وهو الحق، فعدم المجاز في القرآن واضح. وعلى القول الآخر بأن في اللغة مجاز فلا يجوز القول بوقوع المجاز في القرآن أيضا. دليل ذلك ذلك عيد عليه. على القول بأنه لا مجاز في القرآن حتى مع قول من قال أن في اللغة مجاز، واضح؟ دليل ذلك من جملة ما عرف به المجاز قولهم به المجاز قولهم ما يصح نفيه عما أطلق عليه. ما يصح نفيه عما أطلق عليه ويكون نافيه صادقا في نفس الأمر. دليل ذلك من جملة ما عرف به المجاز ما يصح نفيه عما أطلق عليه ويكون نافيه صادقا في نفس الأمر. فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا أن في القرآن ما يجوز نفيه وهذا باطل. انتهى كلام الشنقيطي. عنوان كده جانبي: توضيح لما سبق. أول السطر: عندنا مقدمتان. المقدمة الأولى: لا شيء من القرآن يجوز نفيه. وهي مقدمة صادقة يقينية. لا شيء من القرآن يجوز نفيه، وهي مقدمة صادقة يقينية. يعني مثلا لما يقول ربنا عز وجل: الرحمن على العرش استوى. طيب ما ينفعش أبدا نقول الرحمن لم يستوى على العرش أبدا. يبقى دي ايه؟ يبقى لا، يعني لما يقول مثلا: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، لا يجوز أبدا أن نقول لم ينادي ربنا موسى أبدا. يبقى كل لا شيء موجود في القرآن من باب الأخبار يجوز نفيه على الإطلاق أبدا. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، ما ينفعش أبدا نقول لم ينزل ربك والملك صفا صفا. لا يجوز أبدا نقول لم يجيء ربنا ولا الملك صفا ولا الملك صفا صف. يبقى لا شيء في القرآن يجوز إيه؟ نفيه. وده مقدمة إيه؟ صادقة يقينية. اكتب عندك المقدمة الثانية: كل مجاز يجوز نفيه. وهي مقدمة صادقة أيضا بإجماع القائلين بالمجاز. أول السطر: فإذا صح التسليم لهاتين المقدمتين، وهي لا شيء من المجاز في القرآن، اكتفي بهذا القدر من الإملاء، وإن شاء الله عز وجل سيتم القراءة بإذن الله في اللقاء القادم في رسالة الشنقيطي بالتفصيل بإذن الله، وتوضيح ما يلزم توضيحه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.